كان الحديث في هذا المجلس يفترض أن يكون عن دور المرأة في غزوة أحد. استعرضنا أدوار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومر في هذه الأدوار دور المرأة في هذه الغزوة، سواء من الجانب المشرك الذي ناهض النبي عليه الصلاة والسلام أو من الجانب المؤمن. لكنني في آخر لحظة أيها الإخوة أعرضت صفحا عن هذا الموضوع لأحدثكم عما نحن بحاجته الآن، ومما استنبطناه أيضا من ثنايا دروس واقعة أحد التي عرضت للنبي عليه وآله الصلاة والسلام. وقبل أن أخوض في ذلك، دعوني أخذ رأيكم في إضافة درس آخر. احنا بحاجة لدروس ولا خلاص قلنا فاهمين الدين والحمد لله والإسلام بسيط أركان خمسة وانتهينا؟ هناك تعارض بين درسين، أحدهما مكمل للآخر، أو قل أحدهما ضمن الآخر. الموضوع الذي حدثتكم عنه الأسبوع الماضي يؤكد ضرورة أن يكون هناك دروس في الاعتقاد وفي التوحيد وفي التعريف برب العالمين وفيما يجب له سبحانه وتعالى. كان عندنا غرور دائما نتحدث أنه إحنا ما نحتاج قضايا التوحيد، إحنا مؤصلين للتوحيد، حتى ظهر بين شبابنا من يمكن أن يطعن في النبي عليه وآله الصلاة والسلام، أو من قد يتحدث في الذات الإلهية. فإذا أنتم بالخيار، إما أن يكون درس في التوحيد، وإما أن يكون درسا في التفسير، ونعرض من خلال التفسير إلى قضايا التوحيد وقضايا الآداب والأخلاق والمعتقد إلى آخره. فهل ترجحون التفسير أم ترجحون التوحيد؟ أنا كما يعني كررت عليكم مرارا، التفسير مع التوحيد. طيب احنا عشان ما نكون يعني برضو ديكتاتوريين أو إمبرياليين، سنكون ديمقراطيين إسلاميين، أو بالأصح أهل شورى كما قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. اللي يرى التفسير يرفع يده، أنا أولكم ما شاء الله، كلكم من أهل القرآن، حتى الثانيين حيرفع يديهم. اللي يرجح التوحيد يرفع يده، أنا أيضا أولكم. يجوز للإنسان أن يجمع بين طيب إذن يكون درسنا يوم السبت إن شاء الله تعالى في التفسير. نبدأ من السبت القادم ولا اللي بعده؟ من القادم، إذن بعد بكرة بإذن الله تعالى. الحق أننا نحتاج إلى هذه المجالس التي تردنا إلى الله عز وجل والتي تعرفنا به سبحانه وتعالى. نعم، أعرضت صفحا عن الخوض في تضاعيف أحداث أحد إلى الخوض في ثنايا الدروس التي نحن بحاجة إليها اليوم من دروس معركة أحد. مر معنا أيها الإخوة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا هذه المعركة مطيعين لله ولرسوله. انخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الجيش، هذا الثلث تبع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، أما الثلثين الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فقد تبعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لكنه وقع منهم مخالفة، أو إن شئت فقل من بعضهم. النبي عليه وآله الصلاة والسلام جعل على جبل الرماة طائفة من أصحابه رضوان الله عليهم، وأمر عليهم أميرا، ونهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يبرحوا الجبل، وأكد عليهم هذا النهي فقال: لو رأيتمونا يتخطفنا الناس، تتخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم. خالف هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي وقع؟ لقد أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بجراحات، كسرت رباعيته، شج وجهه، كسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام، دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا، قتل حمزة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل بالقتلى، شوهت أجسادهم، وقعت الواقعة. إذن مخالفة أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أدى إلى هذا الجرح العظيم وإلى هذا القرح الكبير. ترى ما الذي سيقع إذا خولفت أوامر النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة؟ هذه المقدمة التي ذكرتها أيها الإخوة أريد أن أدلف بها إلى حديث الساعة. العام الماضي مر على أمتنا عاما كبيسا، قتل فيه من قتل. صحيح أن بعض الشعوب نالت حريتها واستقلالها وأزالت الطغاة الذين جثموا على صدورها، لكن الثمن كان باهظا، ولا تزال شعوب تئن، وما سمعناه في قنوت الصلاة اليوم ضرب من هذا الأنين وذلك الجرح الذي نشعر به جميعا، وهي جراحات إخواننا وأهلنا وذوينا في الشام. ربما يكون الحديث عن تبعات الذنوب والمعاصي ضرب في هذا الوقت من جلد الذات، لكننا حديث نحتاج إليه، ولا بد أن نتحدث عنه اليوم وغدا وبعد غد والأمس، لأن البعض أيها الإخوة يلمزوننا بأن الحديث عن شؤم الذنوب والمعاصي حديث تقليدي، يعني كلمتون عن شؤم الذنوب والمعاصي على المنبر وملأتم به خطب الجمعة وتحدثوننا به في أدبار الصلوات. يا أخي هذا خطاب تقليدي، ما رأيكم في هذه الدعوة؟ هل يمكن أحد اليوم يقول إن الخطاب بالفاتحة خطاب تقليدي، 5 مرات نسمع الفاتحة؟ هل يتأتى هذا؟ أبدا. هل يستطيع أحد أن يقول إن خطبة الجمعة خطاب تقليدي كل أسبوع لنا 1400 سنة ونحن نخاطب الناس؟ لا يمكن، لأن خطبة الجمعة، سورة الفاتحة، القرآن، هذا الخطاب الذي يرى البعض أنه خطاب تقليدي هو حياة الروح. سأتحدث عن شؤم الذنوب والمعاصي، لأن ما يقع وما وقع إنما هو بذنوبنا، ويعفو مولانا عن كثير. هذه قضية نسلم بها جميعا، وأئمتنا كانوا يقولون ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. المذنب أيها الإخوة هو الذي يسقط من عين الله سبحانه وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. المذنب هو الذي يفتح أبواب العقوبات على نفسه، وإلا فالله عز وجل رحيم كريم، وهو إلى ذلك سبحانه وتعالى حليم. لو كان الله يؤاخذنا بأول ذنب فعلناه ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه يرسل علينا سبحانه وتعالى حلمه ويسبل علينا ثياب ستره جل وعلا. قال ابن القيم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. لكن العبد إذا استرسل في الذنب والمعصية عند ذلك آذن نفسه بوقوع الهلاك. نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم. أنا لا أريد أن أقول أن بعض الشعوب التي يقع عليها القتل اليوم والاضطهاد والتعذيب هي الشعوب المذنبة وغيرها في عافية من الذنب، لا، لكن الله عز وجل لحكمة بالغة قد يجعل البعض أنموذجا للبعض الآخر، وقد يجعل البعض درسا للآخرين، حتى لا يفهم كلامي أن فيه جلد لأقوام تقع عليهم اليوم جراحات وآلام وقروح. الذنب هو الذي أخرج آدم من الجنة، الذنب هو الذي حول إبليس من عباد الله المكرمين إلى عباد الله المهانين، الذنب هو الذي جعل قوم نوح يغرقون في ذلك الطوفان العظيم ولم ينجو منهم إلا نوح ومن ركب معه على السفينة. الذنب والمعصية هي التي أدت إلى هبوب الريح العاصفة التي أهلكت قوم عاد، وهي التي جلبت الصيحة على قوم ثمود. الذنب والمعصية هي التي قلبت قرى قوم لوط، رفعها جبريل بطرف جناحه حتى سمع أهل السماء صياح الديكة والأطفال وبكاءهم وعويلهم، ثم ماذا صنع بها؟ قلبها. ألا تقرؤون قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى. هذا أحد مشاكلنا مع القرآن، إنه أحيانا لا نعرف المعنى، يمكن قرأنا كثيرا والمؤتفكة أهوى، إيش يعني المؤتفكة؟ أي القرى التي قلبها الله عز وجل، أهواها من علو فعاقبها بذلك العقاب. الذنب هو الذي أوقع الهزيمة أو شبه الهزيمة إن صح التعبير بأصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام. لا أريد أيها الإخوة أن يفهم من كلامي أنه يمكن أن نتصور مدينة فاضلة كتلك المدينة التي قامت في عقول الفلاسفة ولم تقم أبدا في الواقع، يعني لا يتصور من هذا الخطاب أن يكون هناك مجتمع لا يقع فيه ذنب ولا تحدث فيه معصية. لا، وقوع الذنب والمعصية مركب في طبع الإنسان. علم الله عز وجل من نفوسنا الضعف، لذلك فتح لنا أبواب التوبة. علم الله عز وجل أن الذنب واقع منا لا محالة، لذلك لم يكن ليعاجلنا بالعقوبة سبحانه وتعالى. خير القرون وأحسن الدهور القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتصور خيرية هذا القرن، فيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، مجرد النظر إليه يملأ القلب إيمانا، ومجرد سماع صوته صلى الله عليه وسلم يملأ القلب يقينا. اليوم ألا ترون أن الإنسان إذا التقى بجملة من العلماء والصالحين أنه يعقل بهذا اللقاء أياما، حتى أنه في سير بعض الصالحين أنه برؤيته يذكر الله عز وجل كالحسن البصري وغيره. إذن ما بالكم بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام الذي أنكر حنظل نفسه حين كان يفارق النبي عليه الصلاة والسلام فيقل عنده منسوب الإيمان. مجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل ينزل بالوحي، فيه الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرون، فيه أهل بدر، فيه أصحاب البيعة، أهل الشجرة، فيه طوائف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمشون على الأرض وقد حجزوا مقاعدهم في الجنة. مجتمع فاضل، خير القرون كما سماه النبي عليه وآله الصلاة والسلام. لكن هل معنى ذلك أن هذا القرن خلا من الذنب أو تبرأ من المعصية؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا ملائكة ولا حديدا ولا خلقا مما يكبر في صدور الناس، بل كانوا بشرا كسائر البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يتذكرون حينا وربما ينسون حينا، تقبل نفوسهم أحيانا فيكون لعملهم شرة وهمة وحماس، وربما أدبرت نفوسهم أحيانا. صحيح أننا لا نستطيع أن نصف ذلك المجتمع بأنه مجتمع ذنوب ومعاصي وكبائر، لكننا أيضا لا نستطيع أن نقول إن هذا القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام قد خلا من بعض الذنوب، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عليه وآله الصلاة والسلام عاتبه ربه في بعض أمور: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب، إلى آخره. وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن غش رجل الطعام، أصابت السماء الطعام فجعل اليابس منه في الأعلى، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فوجده مبلولا فقال: يا هذا من غشنا فليس منا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وقال: هذا لكم يا رسول الله وهذا أعطي لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا جلس أحدكم في بيت أبيه فلينظر ماذا يأتيه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رجل شملة عباءة من الغنيمة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا ليعذب بشملة غلها، أي من الغنيمة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سرقت المخزومية وزنى ماعز ووقعت في الزنا الغامدية، إلى آخره. أحاد ذنوب ومعاصي وقعت، لكن لا يمكن أن يصف أحد أنه كان زمن ذنب ومعصية. حتى هؤلاء الذين ذكرت لكم من وقائعهم تابوا إلى الله توبة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بقبولها، بل قال في بعضهم: لقد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لشملتهم. إذن الخطاب الذي يريد أن يصنع منا ملائكة خطاب مجانب للصواب، كذلك الخطاب الذي يخفف علينا الذنب والمعصية. هناك خطاب ترى يخفف الذنب والمعصية ويسطح الدين ويبسط قضاياه ويقول ما دام أنت تحب الله عز وجل وسريرتك نظيفة إذن الله غفور رحيم وأنت قد أتيت بالأمر العظيم. هذا خطاب لا يوافق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأولئك الذين يأخذون الناس بالشدة فلا يذكرونهم إلا بجبروت الله وانتقام الله وعذاب الله، أيضا هذا الخطاب مجانب لخطاب النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان خطاب النبي وسطا، جاء بالبشارة والنذارة وجاء بالترغيب والترهيب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب، لماذا حدثتكم عن هذه الوقائع؟ هل لأجرئكم على الذنب وأقول إن هذا مندوحة إذا كان هناك صحابي وقع في الغلول أو وقع في الزنا أو وقع في شرب المسكر؟ فمن باب أولى بعد 14 قرن أن يأتي واحد ضعيف إيمان مثلي أو مثلك ويقع في الذنب؟ لا وحاشا، لم تكن هذه المقدمة لتبرير الذنب والوقوع فيه، وإنما هذه المقدمة لنصطلح مع أنفسنا أن الذنب واقع لا محالة، وأن العبد ما دام في الدنيا فإنه في جهاد، إذا أذنب فإنه يسارع بمحو هذا الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الممنوع والمخيف أن يكون الذنب والمعصية سمة قوم أو شعارهم ودثارهم، وهذا الواقع أيها الإخوة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إننا حين نصاب هنا أو هناك، حين يقع بالمسلمين كرب هنا أو هناك، فإن التحليل والتشخيص المبدئي لهذه الواقعة أنه ببعدنا عن الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن واحد. أعود عليكم بالسؤال، كم هي الشؤون التي خالفنا فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنستعرض أركان الإسلام، قضايا التوحيد والعقائد اللي هي محور لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل وقع فيها تفريط ولا ما وقع؟ اليوم في عالمنا الإسلامي أليس هناك من يتعلق بغير الله عز وجل؟ سواء عن جهل أو علم، هذا واقع موجود، هناك من يتعلق بغير الله عز وجل. في الشأن السوري اليوم الذي نراه مثلا، في شأن جراحات إخواننا في الشام، ألم تروا مقاطع من هنا وهناك يجبر أقوام على أن يدعوا بالربوبية لغير الله؟ يجبر أقوام على أن يركعوا لغير الله عز وجل؟ هذا واقع. والخلل في قضايا التوحيد واقع بصور مختلفة. هناك ما يصل بالناس إلى حد الكفر والعياذ بالله والشرك الأكبر، تأليه غير الله عز وجل، ادعاء الربوبية لغير الله عز وجل، كذلك مشاركة المولى سبحانه وتعالى فيما هو من صفاته ومن خصائصه. في عالمنا الإسلامي على امتداده، ألا تجدون، وإذا كنت مبالغ صححوني، ألا تجدون فئاما من الناس أحيانا يذهبون ويعمدون إلى الأولياء الذين ماتوا منذ دهر فيطلبون منهم الولد ويطلبون منهم المدد؟ موجود ولا هذا بس في كتب التوحيد وإحنا قاعدين نستجر معلومات؟ هاي جماعة، في أحد منكم رأى هذا؟ شفت عم ناجي؟ نعم، لا، في تركيا، في مصر، في السودان، نعم، في اليمن وجدنا أقواما ورأيناهم رأي العين. لأن الواحد حتى لما كان يدرس هذا في الكتب كان يقول كيف إنسان أول النهار يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول 17 مرة في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يذهب ويريق كل هذه العهود التي أبرمها مع الله عز وجل في ساعة ضعف. أنا رأيت ذلك رأي العين، رأيت من يذهب بالقرابين إلى قبر ولي فيذبحها هناك طالبا من الولي الولد، طالبا من الولي المدد. بل كنا ذات مرة في قرية من قرى مصر، فأدركتنا الصلاة عند مسجد، وكان معي رجلين أو كان معي رجل كل واحد منهم شريف من الأشراف، فخازن المسجد أو حارس المسجد حجينا بعد الصلاة فقلت له هذا فلان العبدلي وهذا فلان الشريف، فقال مدد 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 يا آل رسول الله، لا يدعى غير الله عز وجل. إذن هذه من قضايا اللي هي أعظم عند الله من شرب المسكر، من الربا، من الزنا. لماذا؟ لأن متعلقها التوحيد. احنا عندنا قاعدة أن أعظم ما عبد الله عز وجل به، أعظم أمر أطعت الله عز وجل به، هو أن توحده سبحانه وتعالى. وأعظم معصية عصي الله عز وجل بها الشرك، اللي هو نقيض التوحيد. لأن الله ما طلب منا إلا هذا، ما يأتي بعده تبعات له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي موحدين له سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس، مش محمد بن عبد الوهاب، ابن عباس والمفسرين قالوا يعبدون أي يوحدون. فالله عز وجل طلب منا التوحيد. إذن من نقائض التوحيد التي تقع من بعض المسلمين التعلق بغير الله، دعاء غير الله، التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان المتوسل به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى لو كان المتوسل به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر، يمرض ويموت، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ينكح كما ننكح ويجوع كما نجوع، تقع عليه العاديات، ألم يصب في أحد؟ إذن النبي ليس إلها. ولذلك لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله ونتوسل إلى الله بك، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تعظيمه، عن رفعه فوق مستوى البشرية. جاءه البعض وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. إذن حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوسل به، لأن النبي دلنا على طريق التوسل، وهو أن تتوسل بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما إذا توسلت إلى الله بمحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام فإنك تتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح لا بأس به، لحديث الثلاثة الذين حبسهم الغار، فتوسل أحدهم ببره بوالده، وتوسل الآخر بأنه انتهى عن إتيان المرأة، وتوسل الثالث بأنه كان بارا بوالديه. نعم، ففرج الله عز وجل عنهم. إذن هناك مخالفات تقع في التوحيد. هل تعرفون السحر؟ تسمعون به؟ طيب، السحر اليوم أصبح سمة حتى لبعض الدول، صح؟ بعض الدول الإسلامية يؤتى بالسحر من المشرق والمغرب، وعرفت به بعض المناطق. هذا السحر في حقيقته نقض لعرى التوحيد. هل على هذا الكلام دليل وبرهان؟ نعم، قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي جاء الكاهن والعراف لكن ما صدقه بس سأله، لا تقبل له صلاة 40 يوما. القضية إذن ليست قضية سهلة. بلغ من سحر هؤلاء ومن إفكهم ومن محاربتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا قنوات فضائية تعمل على مدى 24 ساعة على نشر الشرك الصريح. أليس هذا مما يؤذن بوقوع العقوبة؟ نعم. إذن عندنا قضايا ومخالفات في التوحيد، عندنا مخالفات في الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. كم عدد أو نسبة الذين يصلون اليوم من الذين لا يصلون. طبعا يعني عشان نسوي دراسة ولا إحصائية لا نحتاج إلا أن نقارن بين يومين 30 رمضان وواحد العيد، كم نسبة الذين يتخلفون عن الصلاة في الأول من شوال؟ مساجدنا، كل مساجدنا الموجودة اليوم تمتلئ في رمضان ويفرش الناس، عندنا إحنا وغيرنا من المساجد عندنا سجاجيد هذه لا تفرش إلا في رمضان. إذن أين الذين كانوا يصلون على هذه السجاجيد؟ لماذا لا نراهم 335 يوم؟ هناك تضيع في الصلاة التي هي ثانية الأركان. من عظم قدر الصلاة على الله عز وجل أن الله فرضها في السماء السابعة حين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. من عظم قدر الصلاة على الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر. صحيح أن البعض يتمسك ببعض خلاف أهل العلم ويقول إنه لا، اللي تركها جحودا لوجوبها. طيب اللي يترك الزكاة جحودا لوجوبها يكفر، اللي يترك الصوم جحودا لوجوبه يكفر. ما ميزة الصلاة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر عن غيرها؟ النبي أفصح من نطق بالضاد، أفصح العرب العرباء، وأبلغ من تحت الجرباء صلى الله عليه وآله وسلم. هل يفوته أن يضيف العبارة هذه التي يستدركها البعض من تركها جحودا؟ إذن الفتوى التي عليها علماء هذا البلد وغيرهم أن تارك الصلاة كافر. لو أعملنا بس هذه الفتوى في بيوتنا كم امرأة ستطلق من زوجها؟ كم رجل سيتخلى عن زوجته؟ إذا القضية ليست سهلة. وفي المقابل هذا منكر قائم في مجتمعاتنا، قليل منا من يكرر التنبيه عليه ومن ينكره ومن يتمعر وجهه لله فيه. ما نكون أحيانا في مجامع في عوائلنا متغدين مع بعض متعشين مع بعض ثم يقوم 5-6 ويبقى 3 ما يصلون؟ لماذا لم يتمعر وجهي ويتمعر وجهك أن ركنا من أركان الإسلام يهدم في المكان الذي تأكل مع هؤلاء الناس وتشاربهم وتجالسهم وتؤانسهم؟ لماذا لم تغضب لله حق الغضبة؟ ألم يمر علينا أن الله عز وجل مرة أمر جبريل أن يخسف بقوم فقال إن فيهم عبدك فلان، رجل صالح مؤمن مصلي مزكي يقرأ قرآن يحج كل سنة 10 الأواخر دائما في مكة يتصدق ذات اليمين، قال الله فبه فابدأ. ليش؟ قال إنه لم يتمعر وجهه لي. إذن مشاركة أهل الذنب والكبائر على ذنبهم إقرار لهذا الذنب. بعض الذنوب لا نقع فيها لكننا نقرها فنكون شركاء مع الذين وقعوا فيها. قضية الصلاة قضية عظيمة جدا كبيرة جدا. هل يأتي بعد ذلك من يثرب علينا ويقول يا أخي هذا خطاب تقليدي، هلكتونا وانتم في الجمع وفي المحاضرات الصلاة الصلاة؟ طيب الصلاة فيها تفريط، سنظل نذكر بالصلاة وندعو إلى الصلاة حتى تمتلئ مساجدنا. انظر إلى الرعيل الأول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي يروي لنا عن شريحة فقط، يقول وإنهن من سنن الهدى، إلى أن يقول وإن الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى به يتهادى بين الرجلين يقام في الصف. حتى اللي ما يقدر يوقف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على اللي على يمينه ويتكئ على اللي على يساره حتى يقوم في الصف ولا يتخلف عن جماعة المسلمين. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد والطريق بعيدة طريق مخوفة، أعمى ما له قائد، الطريق مو زي اليوم ممهدة، لا قد يكون فيها من هوام الأرض من الحفر إلى آخره. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. مش في ترك الصلاة، انتبه، أذن له فقط في التخلف عن الجماعة. فلما ولى قال له: يا هذا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إذن قضية الصلاة والمخالفة فيها والتقصير في شأنها مما يؤذن بوقوع العقاب، والعياذ بالله. وقد مضى على هذا يعني دهر. صحيح أن مساجدنا اليوم أصبحت مليئة بالشباب، بالرعيل اللي هو من شباب 20 17 30، هذا مما يشرح الصدر والخاطر، لكننا مطالبون بأكثر من ذلك، مطالبون أن لا يتخلف عن صلاتنا إلا من عذره الله عز وجل، ومطالبون أن لا يترك الصلاة أحد كائنا من كان. الفريضة التي لا يمكن أن تتخلف عنك في الحرب، في السلم، في السفر، في الحضر، في الخوف، في الأمن، في الصحة، في المرض، فريضة ملازمة لك لا تتخلف عنك. واعبد ربك حتى، إيش هو اليقين؟ لا، اليقين أنك أنت تصير خلاص عارف بالأمور، فبالتالي تسقط عنك الشرائع، أليس كذلك؟ بعض متهرطقة إيش نسميهم، ما نبغى نزعل أحد، يزعمون أن اليقين مرتبة من بلغها سقطت عنه الشرائع. أحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة كان يصلي ولم يترك الصلاة مرة، بل وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام قال: ائتوني بسبع قرب من آبار شتى، فلما جاءوا جعلوه على طست بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم صبوا عليه والحمى تفوح من رأسه صلى الله على المفدى بالأنفس والمهج، ثم قام وجد نشاطا أراد أن يقوم يصلي بالناس، فلما قام سقط عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه، ثم جاءوا إليه بالماء فصبوه عليه فوجد خفة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام ليصلي فأغشي عليه، ثم صبوا عليه الثالثة فقام صلى الله عليه وسلم فلم يستطع، ثم أمر أبا بكر أن يخلفه في الصلاة ولم يتخلف عن الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبض الله عز وجل روحه ومات وهو يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. إذن قضية الصلاة من اليوم، هذا الدرس لا ينبغي أن يكون حديثنا في المجلس، من اليوم إذا كان زوجتك عندها تقصير لابد أن تقرأ عليها الآيات والمواعظ، وأن تخبرها أن هذا خط أحمر لا يمكن أن تتجاوزه. إذا كان أحد أبنائك يتخلف عن الصلاة أو يقصر فيها أو يتركها، فلا بد أن تخبرهم أن هذه القضية من الأصول والثوابت التي لا نزاع فيها. إذن عندنا تفريط أيها الإخوة في قضايا التوحيد، أنا أتكلم على عموم المسلمين، عندنا تفريط في ثانية الأركان في الصلاة، عندنا تفريط في الزكاة. ذكرت لكم في غير ما مرة إن واحد من التجار، يعني مش من التجار الكبار، يمكن ثروته فقط 150 مليون ريال، يقول: أنا 15 سنة لا أعرف لله في مالي حقا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم. إذن من أتى هذه المناكر سلط الله عليه الذل وكان محلا لوقوع العقوبة، وهذه المناكر ليس شيء منها من أركان الإسلام، فما بالك بمن يترك أركان الإسلام. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. البعض ترى ما يمنع الزكاة يعني كذا، لا، يمنع الزكاة بتحايل. ذكرت لكم بعض حيلهم، يعني عنده مثلا 100 مليون في الحساب وزكاته في رمضان، في شعبان يروح يشتري قطعة أرض 100 مليون، ليش؟ عشان يخرج من وعاء زكوي إلى وعاء زكوي آخر، فإذا جاء ذو الحجة باع الأرض ورجع السيولة للبنك. هذا أشد وألعن من الذي يترك الزكاة فقط، لأن هذا ترك الزكاة وتحايل فجمع السوءتين والعياذ بالله. إذن القضية ليست قضية الله عز وجل كما يقول بعض السلف لا يتلاعب به كما يتلاعب بالصبيان. الله يعلم السر وأخفى، ويعلم السر والنجوى، ويعلم ما نظهر وما نبطن وما نخفي وما نعلن، فينبغي للعبد أن يأتي ما أمر الله عز وجل وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل. إذن قضايا الزكاة أيضا قضايا ينبغي التنبه لها. الصوم، هناك أيضا من يترك الصوم مع أنه ركن من أركان الإسلام ركين. والحج، هناك من يتركه وهو مستطيع وقادر وعنده مال، طب ليش تترك الحج؟ يظن أن الحج واجب موسع. كيف يعني واجب موسع؟ يعني إذا ما حجيت السنة هذه حج السنة القادمة، ما حجيت السنة القادمة حج بعد 10 سنين. بينما الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج عبادة واجبة على إيش؟ على الفور. ولما يقول الفقهاء على الفور يعني متى ما اجتمعت عندك الشروط، مسلم بالغ عاقل مستطيع، انتفت عنك الموانع، ما انت عاجز ولا انت يعني مرتبط بأمر يعجزك ولا مريض وإلى آخره، صحيح عقلك، اجتمعت عندك الشروط وانتفت عنك الموانع، أصبح في عنقك دين لله عز وجل لا بد أن تؤديه حتى يكمل إسلامك، لأن الحج 5 أركان. ولذلك عمر كان يقول لقد هممت أن آمر عمالي في الأمصار فينظر كل من له جدة، كل إنسان عنده استطاعة يقدر يحج، كل من له جدة ثم لم يحج، قال فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يا ترى في حج 1432 كم واحد من الذين لم يحجوا عنده استطاعة، صحيح البدن، كامل السمع، تام البصر، وتكلفة الحج لا توازي عنده تذكرة إجازة نهاية الأسبوع، ثم لم يحج. حتى لو اشتغل في مكة اشتغل ويحج. إذن هذه أيضا من القضايا التي يغفل عنها الناس، والتي يغفل عنها بعض الآباء مع أبنائهم الذين بلغوا. ابنك اللي ما شاء الله تعلم أحسن تعليم وما أنت مقصر عليه في شيء، أنت مطالب أن تتمم دينه قبل أن تتمم شؤون دنياه، ومن إتمام أمور دينه أن تحج به إذا هو بلغ مستطيع، الحمد لله راتبك طيب تقدر، وابنك بلغ، بنتك بلغت، لماذا تؤخر الحج؟ البعض يقول لا زوجها يحججها، أنا شيخ عبد العزيز يقول زوجها يحججها، أنا ما لي صلاح أقول يحجج لي البنت هذه وأختها وكلفة وتعب ومشقة. لا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه القضايا التي أنا عرضت لها هي القضايا الكبرى، قضايا أركان الإسلام. وإذا أردنا أن نعرض إلى القضايا الأخرى الكبيرة في الجانب الآخر، جانب المناهي، فلا ينتهي حصرها ولا عدها. من أكبرها الربا الذي نبارز الله سبحانه وتعالى به. بعض الناس يظن أن الكلام بس للحكومات، الكلام لنا حتى نحن الأفراد والشعوب. ما يجي واحد يعني يعلق شماعة والله الحكومات هي التي سمحت، أنتم الشعوب الذين تضخون فيها الأموال وتستفيدون وتبايعون وتشترون، لا ترمي الحمل على غيرك، عليك أن تنجو بنفسك أنت، ثم بعد ذلك الله عز وجل كفيل أن يسأل كل إنسان بمعصيته وبذنبه وبجرمه. لم يبارز الله عز وجل ولم يعلن الحرب على أحد مثل ما أعلنه على آكل الربا، قال الله تعالى فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل الربا اليوم قضايا فردية يتعامل بها البعض خفية؟ هل الربا لا تقع إلا في خفية من أعين الناس وتحت الطاولة؟ لا، أكبر الأبنية اليوم بيوت الربا، أعظم المراكز فيها الربا، بل بعض التجار يوهم نفسه أنه لا يمكن أن تدور العجلة الاقتصادية إلا بالربا. واحد منهم كان عندي قبل 10 أيام وجادلني يقول لا يمكن يا أخي، العملية الاقتصادية اليوم مرتبطة بالربا، أنا لابد أفتح اعتماد ولازم أخذ تمويل من البنك عشان أجيب بضاعة وأبيع. وليه ذا كله؟ عندك مليون يا أخي اشتغل بالمليون. ليش عشان عندك مليون لازم تشتغل بعشرة، وعندك عشرة مليون لازم تشتغل بمئة مليون؟ لماذا؟ لما لا تقنع بما قسم الله عز وجل وتكبر وفق السنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى، يكون أكلك طيبا ودعاؤك مستجابا ويبارك في تجارتك ويبارك لك في أهلك ومالك وولدك. إذن الربا من الكبائر التي نبارز الله عز وجل بها، والله لا يزال يحلم علينا سبحانه وتعالى. صحيح اليوم هناك حركة تصحيح وأسلم لبعض المصارف، لذلك أنا أيضا أهيب بإخواننا أنه افتح حسابك يا أخي في الفروع الإسلامية. البعض يجي يشغب علينا ويقول يا أخي ما في إسلامي، هذول يضحكوا علينا، حط لك ختم قال لك أمانة، ولا حط لك ختم قال لك حلال، وهي نفس العملية. أخي أنت عندك خمسة مشايخ موقعين على هذا، خليهم يلعبوا عليك، بينك وبين الله هؤلاء الخمسة المشايخ. يعني عندك ربا صريح، وعندك باب آخر مشكوك فيه، خليك في هذا الباب اللي بينك وبين الله. خمسة وقعوا أن هذه المعاملة حلال، ثم بواطن الأمور الله عز وجل أعلم بها. والحق أن هناك حركة أسلم للمصارف، وهذا توجه طيب قام به بعض الأفاضل، واليوم آتى وكله نتاجه بحمد الله. إذن هناك الربا، هناك الدعوة للفاحشة التي تقوم بها الشاشات والقنوات وتزين المعصية لشبابنا إلى آخره. مجموع هذه الأمور ما لم نتخلى عنها، ما لم نعلن التوبة إلى الله عز وجل، ما لم نعلن الرجوع لله سبحانه وتعالى، أقولها لسنا في ضمان أو أمان أن يحل بنا ما حل بجيراننا. ونحن نقول الحمد لله الذي جعل غيرنا عبرة لنا ولم يجعلنا لغيرنا عبرة، والعاقل الكيس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واتعظ بما رأى. إذن هي دعوة لنا جميعا أن نقبل على الله عز وجل وأن نعلن التوبة. الله تعالى يخاطبنا بها خطابا تقليديا دائما متكررا، ما في شيء اسمه تجديد في هذا الباب. يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لاحظ ما قال أيها العصاة والفسقة، لأنه الكل يحتاج لهذا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم، وأن يصلح أحوالنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فاغفر لنا ما سلف وكان، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا سيئة إلا محوتها، لا تدع لنا حسنة إلا قبلتها وضاعفتها وكثرتها. اللهم إنا نستغفرك لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن لهم فضل علينا ومن أحسن إلينا ومن أسأنا إليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا من لا نفزع في الملمات إلا إليه، يا غياث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، يا رب العالمين، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا الله نسألك لإخواننا في الشام فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم عجل لهم بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم إن بهم من الظلم والضيق والضنك ما لا يعلمه إلا أنت، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا أبر منك ولا أرحم منك ولا أرأف منك ولا ألطف بعباده منك ولا أحن على أوليائه منك، نسألك أن تسمع بكاء الثكلى، نسألك أن تجيب ضراعة المتضرعين، نسألك أن تكشف كربهم، وأن تنفس همهم، وأن تجعل لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم اقتل من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم. اللهم عليك بمن ظلمهم واضطهدهم، اللهم أرنا فيه عجيب بطشك، اللهم ألحقه بالسابقين، اللهم اجعله عظة للمتعظين، اللهم اسلبه حلمك وعافيتك، اللهم اسلبه الحياة كما سلبهم، اللهم اسلبه الحياة كما سلبهم. يا حي يا قيوم، لذنا بك وعذنا بك ولجأنا إليك وألقينا بأحمالنا عليك، أنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجبر كسرنا وأقل عثرتنا، اللهم اجبر كسرنا وأقل عثرتنا، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، اللهم لا تؤخر إجابتنا، نسألك أن تجعل لهم فرجا يشمل ربوع الشام، أسألك أن تعم عليهم الأمن والإيمان، وأن تردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله أولا وآخرا، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. موعدنا السبت إن شاء الله تعالى مع درس التفسير.